إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. سبق لنا في الحصة الماضية أن تناولنا طرفا من الحديث عن هذه الآية الكريمة التي تحدث فيها الحق سبحانه وتعالى عن إسرائه بعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا ما يعرف بالإسراء. فالله سبحانه وتعالى أكرم نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المكرمة الربانية وهذه المنحة الإلهية، ألا وهي الإسراء ومن ثم المعراج. الإسراء والمعراج، فهذه السورة سميت باسم هذا الحدث الأبرز وهو الإسراء، سورة الإسراء كما سبق أن ذكرنا ذلك، وهذا هو الاسم المشهور لها بالإضافة إلى أسماء أخرى لها كبني إسرائيل وسورة سبحان. عموما، أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة الخارقة التي لا يستطيعها إنسان ولا يستطيعها مخلوق، حيث أخذ الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل من المسجد الحرام من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، وذلك ليري نبيه صلى الله عليه وسلم من آيات الله تعالى ما يطمئن به قلبه ويرسخ به إيمانه ويزداد به يقينه، وهذه سنة الله مع أنبيائه ورسله. إذن سبق لنا تكلمنا على مفردات هذه الآية الكريمة، سبحان ومعنى سبحان تنزيه الله سبحانه وتعالى، تنزيها لله المنزه والموصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى، القادر على كل شيء، الفعال لما يريد، وأن من عظمة فعله إسراؤه بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الذي أسرى، وقلنا الإسراء هو المشي ليلا، ولذلك يعتبر الإسراء الرحلة الأرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الإسراء هو الرحلة الأرضية في الأرض، أما المعراج فهي الرحلة السماوية. إذن أسرى بعبده، وقلنا بأن العبد هنا له دلالته وله معناه الخاص، حيث عبر الله تعالى في حق نبيه لم يذكره باسمه ولا برسالته ولا بنبوته، قال بعبده، لأن هذا المقام مقام عظيم وصل إليه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان مهما علا وشرف أعظم مرتبة يصل إليها وأن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، إضافة إلى سد الطريق على أصحاب الغلو الذين يمكن أن يسمعوا عن هذا النبي العظيم الذي أسر الله به وعرج به إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع سرير الأقلام، فيقدسونه ويعظمونه، بل من الناس من ربما من يؤلهه كما حصل في شأن عيسى عليه السلام. فجاءت هذه الآية لتصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الدقيق، عبده، أنه عبد لا يخرج عن هذا الإطار. ولذلك لما بعض الناس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني في مقام الإطراء، قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا إلى آخره، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبالغون في المدح، ف فأراد أن يقف عند حدين فقال قولوا أنا عبد الله ورسوله، أنا عبد الله قولوا بقولكم إنما سيد الله أنا عبد الله ورسوله، علما بأنه يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن المقام كان مقام نسعم لاحظ فيه شيئا من الغلو، فبين لهم أنه لا يجوز يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق قدره وفوق مرتبته التي بوأه الله سبحانه وتعالى إياها، أسرى بعبده. دلالة أخرى ولطيفة أخرى في عبده هو أن كلمة عبده هي تطلق على الجسد والروح، أسرى بعبده. ولذلك أجمع علماء الإسلام على أن الإسراء كان بالجسد وبالروح وليس بالروح فقط، لأنه لو كان بالروح فقط لما قيل بعبده، لأن العبد يطلق على الجسد وعلى الروح معا. إذن الراجح على أن الإسراء كان بالجسد وبالروح، وقد وقع الإجماع في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، وكان هناك خلاف من بعض الصحابة في بداية الأمر يقولون بأنه أسري بروحه فقط، ولكن هذا يخالفه الواقع، لأنه لو كان الإسراء بالروح فقط لما كذب المكذبون ولما صدق المصدقون، لأن المسألة حين تكون عادية، وأن الأرواح تسري وتذهب وتجي وتقطع المسافات الطويلة والبعيدة ولا ينكر أحد، لأن هذا قد يحصل في المنام، لكن أن يكون الإسراء في اليقظة لا في المنام، وأن يكون بالجسد والروح لا بالروح فقط، هذا هو مدعاة للاستفهام والتساؤل، وكان سببا في يعني ارتداد بعض الناس، وكان سببا أيضا في زيادة إيمان بعض الناس كأبي بكر الصديق الذي قيل له إن صاحبك يقول أسري به، قال إن كان قال ذلك فقد صدق، تصدقه في، قال نعم إن أصدق في أبعد من ذلك، أنه يأتيه الوحي من السماء وأنا أصدق، فما بالك بهذه المسألة. إذن أسر الله بعبده ليلا، يعني ليلا في مسافة قصيرة، الإسراء لا يكون إلا ليلا، وعبر بالليل للإشارة إلى قصار المدة، تنوين للتقليل، التنكير للتقليل. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، البداية كانت من المسجد الحرام، وقلنا سابقا بأن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشق على صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج منه قلبه وغسل بماء زمزم وملئ إيمانا وحكمة، ثم أعيد إلى مكان يشق عن صدره، أجرت له عملية، ولكن العملية هذه لا تحتاج إلى يعني إلى تخدير ولا تحتاج إلى طول انتظار ليلتئم الجرح، وإنما بأمر الله تعالى كن فيكون. فأزيل منه حظ الشيطان وغسل قلبه ملئ إيمانا وحكمة وزود بصفات تؤهله لأن يرتقي هذا المرتقى وأن يصل إلى هذا المكان صلوات ربي وسلامه عليه. فأسري به من المسجد الحرام فركب على براق، وجاء في الحديث أن البراق هذا هو فوق الحمار ودون البغل، دابة من البراق، وكأنه من البرق، كأن فيه شيء كهربائي، يعني كأن فيه شيء يعني هو ذا، يعني البراق هذا دابة مخلوق هي الله تعالى ليقوم بحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليقطع هذه المسافة التي يقطعها الناس في شهر، قطع صلى الله عليه وسلم في لحظة من الليل، وتيب البراق فركب عليه، ثم ذهب به إلى أسري به من المسجد الحرام، وتكلمنا سابقا بأن المسجد الحرام هو أسري بهم من بيت أم هانئ، فلذلك أن المسجد الحرام كما ذكرنا آيات في هذا الموضوع تشمل الحرم المكي كله، كل الحرم المكي يسمى المسجد الحرام، كله يسمى المسجد الحرام، وليس خصوص الكعبة وفناء الكعبة، وإنما كل الحرم فهو المسجد الحرام. يسري به من المسجد الحرام، وهذه بداية الانطلاق، إلى المسجد الأقصى، وهذه نهاية، هذه نهاية الرحلة الأرضية. يسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال نريه من آياتنا، أسرى الله به ليريه من آياته، لقد رأى آيات في هذه الرحلة الأرضية، لأننا ليس هنا الحديث عن المعراج، المعراج لا وجود له في هذه الآية، المعراج قيل فيه إشارة في سورة النجم، في سورة النجم فيه إشارة إلى المعراج في التسريع. نعم الأحاديث الصحيحة المستفيدة الكثيرة صرحت بالمعراج، أما الإسراء فقد ذكر صراحة في القرآن الكريم، الإسراء الرحلة الأرضية ذكرت صراحة في القرآن الكريم، وأشير إشارة إلى المعراج في سورة النجم. إذن أسرى الله بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قلنا سابقا بأن الأقصى معناها الأبعد، وهذه إشارة إلى مسجد ثان أو ثالث سيكون بين هذين المسجدين، لأن من المسجد الحرام إلى المسجد الأبعد، كلمة الأبعد تقتضي أن هناك مسجد آخر بعيد وهذا أبعد منه، وليس هو إلا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ولذلك الآية فيها إشارة إلى المساجد الثلاث، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الأبعد، ما قالش الأقاصي البعيد، قال الأبعد، كأن هناك مسجد آخر بعيد ولكن هذا أبعد منه، وهذا وليس هو إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل أن يبنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى بيت المقدس. لماذا بيت المقدس بالذات ولم يقع الإسراء من مكة مباشرة، يعني لم يكن فيه، لماذا لم يقع المعراج وليس ولا فيه إسراء؟ إن هذا الربط بين المسجدين له مغزى كبير، وهو إشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم وغيره لما وصل ركب البراق وصل إلى بيت المقدس وربط دبته بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، البراق هذا ربط كما تربط الدواب، فدخل إلى المسجد وصلى فيه ركعتين وجمع له الأنبياء وصلى بهم إماما في المسجد الأقصى. وهذه إشارة إلى تدل على ماذا؟ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم تسلم مفاتيح القيادة في هذه المساجد، وهو أخذ إرث الأنبياء السابقين، لأن المسجد الأقصى هو أيضا مهد لكثير من الأنبياء والرسل. فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إشارة إلى أن صلى الله عليه وسلم تسلم مفاتيح القيادة من الأنبياء جميعا قيادة البشرية، قيادة البشرية. وإلا فما معنى أن يؤتى به إلى المسجد الأقصى ويجمع له الأنبياء ويصلي بهم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يأتي المعراج؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المسجد الأقصى بعد الإسراء والبعد الإسراء أصبح يعني في حظيرة المسلمين، وأصبح المسلمون مكلفون يعني بقيادة هذا المسجد وبالإشراف عليه وبتحمل المسؤولية تجاهه، وأنهم هم سدنته وخدمته ومكلفون به ومشرفون عليه، علما بأن في ذلك الوقت يعني كان المسجد الأقصى يعني في يد كان يعني في يد الرومان ذلك الوقت، في الإسراء، وقت الإسراء كان في يد الرومان، الصليبيين كانوا هم كانوا مستعمرون المسجد الأقصى. إذن أسرى الله بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم قال تعالى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى في هذه الآية جعل الله البركة من حوله، فإذا كانت البركة من حول المسجد الأقصى فمعنى هذا أنه فيه البركة من باب أولى وأحرى، يعني حوله البركة، فما بالك به هو؟ فهذه ينبغي أن يفهم، هذه لطيفة، أن من التعابير في عند العرب أن يعبرون مثل هذه التعابير، كما قال القائل إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت لابن الحشرجي، إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت لابن الحشرجي، يعني هذه السماحة، هذه الصفات الحميدة هي في قبة، وهذه القبة ضربت لمن؟ لابن الحشرجي. إذن فهو يبغي يقول بأن هذه الصفات هي ليست هي صفات لمن؟ لابن الحشرجي وليست للقبة. إذن حينما قال القرآن الكريم الذي باركنا حوله، معنى أن هذا المسجد هو مسجد مبارك، وأن هذه البركة موجودة فيه، وأن هذه البركة ممتدة حوله وليست مقصورة عليه، بل هي تمتد وتتناول ضواحي وناحية المسجد الأقصى، وهو كذلك، فإن أرض الشام أرض مباركة، بارك الله تعالى فيها، وبارك الله تعالى على سكانها من المؤمنين، وإن محور هذه البركة يعني مكان محور البركة هو المسجد الأقصى، المسجد الأقصى المسجد المبارك، فإن الرحلة كانت من المسجد الحرام وهو أيضا مسجد مبارك، كما في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فحصلت الرحلة من المسجد المبارك المسجد الحرام وسيد المساجد إلى المسجد المبارك الآخر المسجد الأقصى في الأرض المباركة الذي بارك الله سبحانه وتعالى حوله. ولذلك المتتبع للقرآن الكريم في الحديث عن هذه الأرض، الأرض المقدسة والأرض المباركة، هي أرض مقدسة، والمقدسة يعني طهرة، أرض طيبة، أرض فيها البركة، والبركة هو الخير والنماء. هذه الأرض بركتها قديمة، فالقرآن الكريم حينما تحدث عن هجرة إبراهيم عليه السلام مع ابن أخيه لوط من أرض بابل بالعراق إلى فلسطين إلى الأرض المباركة، قال سبحانه وتعالى ونجيناه ولوطا، ونجيناه أي إبراهيم، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إذن الأرض فيها البركة، ما فيش البركة، هذه الأرض فيها البركة. وقال في آية أخرى ويتحدث القرآن الكريم عن إبراهيم وابنه إسحاق، قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. بارك الله على إبراهيم وبارك على ابنه إسحاق لأنهما نبيان كريمان من أنبياء الله ورسله، وأن هذه البركة ممتدة في ذريتهما من آمن منهم، قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، فالمحسن منهم فيه البركة والمسيء لا بركة فيه، فهي بركة إيمان. أيضا حينما تحدث القرآن الكريم عن نبي الله موسى عليه السلام، حينما خاطب الله تعالى بني إسرائيل قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وأورثنا القوم الذين كانوا وهم بنو إسرائيل حينما خرجوا من مصر ودخلوا الأرض المقدسة إلى الأرض المقدسة الأرض المباركة، فحينما خرج موسى عليه السلام من مصر وأغرق الله فرعون ونزل في صحراء سيناء، وأن بني إسرائيل كانوا غير مهيئين لمواجهة العمالقة في أرض فلسطين في الأرض المباركة، لأنهم كانوا كفار مشركين، وأن بني إسرائيل أتبع موسى هم المؤمنون وهم الذين يستحقون قيادة هذه الأرض المباركة، فلما كانوا غير مهيئين حكم الله عليهم بأن يبقوا في صحراء سيناء يعني 40 سنة في التيه، حتى ذهب ذلك الجيل ونشأ جيل آخر في الصحراء تربى على الشظف وعلى الخشونة وعلى القوة وعلى الجهاد حتى يدخلوا إلى الأرض المباركة، وما دخلها موسى أبدا، ومات موسى ومات أخو هارون وبنو إسرائيل في التيه، ودعا الله أن يجعله يعني قبره أو أجله يعني قريبا من الأرض المباركة، وذكر الله قال مقدار رمية حجر، يعني موسى عليه السلام قريب من الأرض المباركة برمية حجر. نعم، إذن فبنو إسرائيل الله تعالى قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، التي باركنا فيها. حينما تحدث القرآن أيضا عن نبي الله سليمان عليه السلام الذي سخر الله الريح وسخر له الجن وسخر الطيور، قال ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، ولسليمان الريح عاصفة، الريح كتحمله، كتحمل الأمتعة دياله وتحمل الوسائل ديال الريح، سخر الله له الريح، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وحينما أيضا أرسل إلى ملكة بلقيس في اليمن بصنعاء وتراسل معها، وكانت النهاية أن جيء بعرشها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، الله تعالى جعل امتداد ملك سليمان من شمال الجزيرة إلى جنوبها، وأن البركة الإيمانية امتدت في الجزيرة العربية كلها. ولكن القرآن قال وهو يتحدث عن سبأ: وجعلنا بينهم، أي بين أهل سبأ، وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لما ملكة بلقيس اللي كانت في اليمن لحقت بنبي الله سليمان عليه السلام وأسلم، قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأصبحت كل الجزيرة خاضعة لحكم الإسلام بقيادة نبي الله سليمان. الله سبحانه وتعالى هيئ هذه الأرض وجعل بين اليمن، بين الجنوب وبين الشمال أرض فلسطين، جعل الرحلة من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا سهلة وميسرة، وامتلأت الأبنية وامتلأت الدور والتجمعات السكنية في الطريق ما بين الشام إلى الجنوب إلى اليمن. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، ظاهر يعني أبنية وتجمعات سكنية، بحيث إن المسافر يكون مساح، لا يكاد يقطع مسافة إلا ويجد مكانا للراحة، ويجد السكان، ويجد الطعام، ويجد الشراب. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، بمجرد أن تقطع مسافة معينة إلا وتجد مكان للاستراحة، كما هو الشأن في المجتمعات العصرية الحديثة المتحضرة، أن الإنسان يقطع مسافة 50 كيلومتر كي يلقى شنو؟ كي يلقى الباركين، وكي يلقى المحطة للاستراحة، وكي يلقى المياه، وكي يلقى كل شيء. أليس هذه نعمة؟ هكذا كان في زمان سليمان بين الشام وبين صنعاء اليمن وبين اليمن. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. مرت هذه المرحلة وكفر الناس، فعقبهم الله سبحانه وتعالى بأن ذهب كل ذهب ذلك. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. مزق الله أهل اليمن حينما انهار عليهم السد وتفرقوا شذر مذر، وكذلك أيضا بنو إسرائيل بعد سليمان كفروا بالله سبحانه وتعالى، فسلط الله عليهم أعداءهم فهربوا في الأرض وتشتتوا، ذهبت تلك النعمة بكفرهم لله سبحانه وتعالى. إذن لعلكم تذكرون ذكرنا آيتين تحدث عن إبراهيم عليه السلام، وآيتين عن نبي الله سليمان، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. وآية أخرى عن بني إسرائيل بالنسبة لموسى هي الآية الخامسة، والآية التي بين أيدينا في سورة الإسراء هي الآية السادسة. إذن هناك 4 آيات ذكر فيها باركنا فيها الأرض التي باركنا فيها، وهذه الآية التي في سورة الإسراء باركنا حوله، حول بيت المقدس، حول المسجد الأقصى. وآية واحدة لكتمع الإبراهيم وابنه إسحاق، قال الله تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق، بارك الله عليه. إذن بارك الله في الأرض، هناك بركة في الأرض، وهناك بركة في المسجد الأقصى الذي هو كما قلنا محور هذه البركة، والبركة ممتدة حوله لتشمل من النيل إلى الفرات، وهي الأرض التي يحنو بها إسرائيليون الآن أن تكون أرض يعني دولة إسرائيل، من النيل إلى الفرات، وهذان النهران النيل والفرات نهران إسلاميان، وما بينهما الأرض المباركة الأرض. ولذلك صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رأى هذان النهرين، رأى هذين النهرين ينبعان من الجنة، وهذا تمثيل بكثرة خيرهما وبركاتهما. أهل تلك المنطقة حياتهم متوقفة على النيل والفرات، سبحان الله. إذن فهناك بركة في الأرض، وهناك بركة، هناك بركة، بركة مكان، أيوة الأرض، وهناك بركة زمان، وهناك بركة أشخاص. وباركنا عليه، بارك الله على إبراهيم وعلى ابنه إسحاق، وبارك الله على ذريتهما، قال: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فمن كان محسنا من ذرية إبراهيم فهو مبارك، ومن لم يكن محسنا بأن كان مسيئا فهو ليس مبارك. إذن هناك بركة الأشخاص، وبركة الأشخاص هذه هي بركة الإيمان، بركة الإيمان. فالمؤمن مبارك، والمؤمنون الذين يسكنون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس وفي هذه الأرض المباركة التي بارك الله حولها، لأنه كلمة باركة كلها جاءت بصيغة الفعل الماضي، فالآيات كل اللي قرنا كجاءت بصيغة الفعل الماضي، وأن الإسناد هو إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن الذي جعل هذه البركة من؟ الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن هذه البركة بركة ربانية، هذه نقطة الأولى، أن هذه البركة هي بركة ربانية. ثم إن البركة هنا مطلقة غير مقيدة ولا مشروطة، بركة باركنا حوله، أن هناك بركة فيش مطلقة غير مقيدة ولا مشروطة، معنى أن هذا بركة فيش، بركة في الإيمان، وبركة في الأخلاق، وبركة في الجهاد، وبركة في الطعام، وبركة في الشراب، وبركة في كل شيء، كل شيء فيه بركة. الأرض مباركة، أشجارها مباركة، خيراتها فيها البركة، الناس بالذات المؤمنون وليس غير المؤمنين، لأن كما قلنا آية ذلك تكلم على سيدنا إبراهيم قال ومن ذريته ما محسن، فهذا الذي فيه البركة، بركة إيمان، وأن الإيمان هناك فيه البركة، وأنه بركة جهاد وصبر طيلة المراحل من عهد إبراهيم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، وهذه المنطقة يحكمها الإسلام ويحكمها المؤمنون، إلا في فترات قصيرة كاحتلال الصليبيين لبيت المقدس وحرها صلاح الدين الأيوبي، وكاحتلال اليهود الآن لبيت المقدس أيضا، هذه فترات معينة شاء الله تعالى أن يستولي عليها غير المسلمين، ولكن هذه البركة هنا موجودة في هؤلاء المؤمنين الموجودين هناك، بركة إيمان، بركة جهاد. فكل الناس في العالم ينظرون إلى الفلسطيني بالذات ويرون كيف يتحملون وكيف يصبرون وكيف جعل الله فيهم البركة. وأن مما تشير إلى هذه الآيات أنه لا يمكن محو هذه البركة من هذه الأرض مهما عمل الأعداء، وأن هذه البركة ستبقى، بركة الإيمان وبركة الخير وبركة الجهاد ستبقى في هذه الأرض، لا يمكن أن تنقطع أبدا، لأن الذي جعل فيها البركة هو الله سبحانه وتعالى. وأن التعبير بالفعل الماضي، وهذه نقطة ينبغي أن يتنبه لها المتنبهون، التعبير بالفعل الماضي في الآيات الست اللي قرينا كلها، التعبير عند علماء البيان يقول الفعل الماضي يدل على الثبات والاستمرار، والفعل المضارع يدل على الحدوث والتجدد. إذن الفعل الماضي يدل على الثبات والاستمرار والدوام، معنى أن البركة هذه ثابتة دائمة ما عمرها ما تحيد حتى تقوم الساعة، ممكنش البركة تنقطع. هذا من كان خذوها كيخذوها العلماء ديال البلاغة من كلمة باركنا، بارك الله، أي جعل الله فيها البركة، والبركة ثابتة دائمة لا تتبدل ولا تتغير، لا يمكن أن تزول. هذا من التعبير بالماضي الذي باركنا حوله. ثم إن هذه البركة كما قلنا هي مطلقة، بركة الأشخاص المؤمنين، وبركة الزمان، وبركة المكان، مكان مبارك بيت المقدس وحول بيت المقدس الذي باركنا حوله، بارك الله في المكان في بيت المقدس وبارك الله حوله. وقلنا بأن هذه البركة تمتد لتشمل ما بين النهرين النيل والفرات، كل هذه الأرض أرض مباركة. إذن هذه البركة الموجودة هناك بركة زمان وبركة مكان وبركة أشخاص المؤمنين منهم، هذه البركة ثابتة دائمة مستمرة. وأن هذه البركة الآية أخرى اللي يقول الله تعالى فيها وهو يتحدث عن إبراهيم عليه السلام قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، كلمة العالمين هنا لها دلالتها، بارك الله فيها لمن؟ للعالمين. هذه الآية ترد على بني إسرائيل الذين يزعمون أن هذه الأرض هي لهم، وأن إبراهيم كما في التوراة المحرفة أن إبراهيم قال لهم بأن هذه الأرض ملك لكم ولأجيالكم إلى أن تقوم الساعة، يعني أرض لبني إسرائيل. هذا غير صحيح، لأن قال للعالمين ليست لبني إسرائيل، فبركتها بركة عالمية وليست محصورة على جنس أو طائفة أو عنصرية أو عصبية. فالآية ترد على بني إسرائيل الذين يزعمون أن هذه الأرض هي لهم منذ إبراهيم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، لكم ولذريتكم إلى قيام الساعة. هذا غير صحيح. أيضا الآية ترد على أصحاب النظر القصير من الفلسطينيين، وخاصة في العصر الحاضر، الذين يجعلون على أن قضية الفلسطينية قضية المسجد الأقصى والأرض المباركة هي قضية فلسطينية، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذه أيضا نظرة قصيرة جدا. هناك نظرة قصيرة أيضا أوسع منها، وهي أيضا نظرة قصيرة ونظرة خاطئة، وهو ما يقول الصراع العربي الإسرائيلي. يجعلون الصراع ما بين العرب وبين إسرائيل، أو ما بين الفلسطيني وإسرائيل. هو ليس صراعا فلسطينيا إسرائيليا، وليس صراعا عربيا، وإنما هو صراعا إسلاميا بالمعنى الشامل، لأن قال للعالمين، باركنا فيها للعالمين، لأن هذه البركة هي بركة الله، وأن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مسؤولين عن هذه المسجد، مسؤولين عن هذه الأرض المباركة. يجب أن يسعوا جميعا ويعملوا جهدهم لأجل تخليص هذا المسجد من هذا الأصر الواقع فيه، ولأجل أن تكون قيادة هذه الأرض المباركة تحت مظلة الإسلام. لأن زمن إبراهيم عليه السلام وابنه إسحاق والذين دخلوها من بني إسرائيل من آل يعقوب، والزمان 70 سنة اللي حكمها سيدنا سليمان عليه السلام، هذه نحن المسلمين نعتبر أن هذه الفترة هي لنا للمسلمين، لأن هذه الفترة كانت محكومة بالأنبياء، كانت محكومة بالمؤمنين. ولذلك إن هذه الفترات التي حكم فيها بنو إسرائيل من أنبياء إليه ورسله هي فترة لأهل الإيمان، وهذا هو المطلوب. لكن بعد ذلك حينما كفر الناس وخرجوا عن الصراط المستقيم وانحرفوا وبدلوا وغيروا، سلط الله عليهم أعداءهم، فسلط بخت نصر على بني إسرائيل وشردهم وقتل وهدم، وأيضا من بعد ذلك سلط الرومان، جاء الرومان واحتلوا، جاء النصارى. ولما جاء الإسلام لم تكن فلسطين، لم يكن بنو إسرائيل يحكمون فلسطين. الذي كان يحكم فلسطين من؟ الإمبراطورية الرومانية. جاء الإسلام وحررها أهلها عرب، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، وكانوا مسيحيين، ولكن لم يكن بنو إسرائيل موجودين في ذلك الوقت، يعني كانوا مشردين مضطهدين من قبل الدولة الرومانية نفسها، لأنهم كانوا يعتقدون، يعني الرومان النصارى يعتقدون على أن اليهود هم الذين تسببوا في قتل عيسى، فكانوا يضطهدونهم ويقتلونهم ويشردونهم. حتى جاء هذا العصر فاستطاع اليهود يعني في أمر عجيب أن يتقاربوا من المسيحيين، وأن يصدر البابا في الفاتيكان فتوى بتبرئة اليهود من دم المسيح. قرون، يعني 20 قرن من الزمن، والنصارى يعتقدون على أن اليهود متورطين في مقتل المسيح. نحن نعتقد أن المسيح لم يقتل، أن الله رفعه إليه، المسألة مفروغ منها، ولكن هذه النظرة موجودة عند النصارى على أنهم هم الذين تآمروا عليه، فعلا تآمروا، ولكنهم لم يستطيعوا أن يقتلوه. حتى جاء هذا الهالك الباب ديال الكنيسة السابقة عن هذا جان بول دو، فبطبيعة الحال أصدر يعني وثيقة بتبرئة اليهود من دمه، يعني لا علاقة لهم بالتآمر عليه ولا يعني شيء عجيب جدا. على كل حال فإننا ينبغي أن ننظر إلى هذه الأمور من خلال النظرة الإسلامية، من خلال القرآن. فالقرآن يعني هو المرجع لنا في هذه الأمور كلها، وأن القرآن أخبرنا بأن هذه الأرض أرض مباركة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وجمع له الأنبياء، ذلك إشارة إلى تسلمه للقيادة لهذه المساجد ولهذه الأرض المباركة، وأن المسلمين هم الوارثون الحقيقيون هذه الأرض، سواء كانوا من أصل عربي أو كانوا من أصل إسرائيلي، أو المهم هو الإيمان، الإيمان بالله ومحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء. وليس معنا احنا قلنا عن قريب، ليس خص العنصر العربي، الصراع العربي ليس صراعا عربيا إسرائيليا، من العربي من ليس مسلما، ومن العربي من هو نصراني، ومن العرب من هو يهودي. إذا كيف يكون الصراع العربي الإسرائيلي؟ إنه الصراع العربي الإسلامي، هذه النظرة الحقيقية الشاملة الواسعة التي يدل عليها القرآن الكريم، وأن هذه البركة هي للعالمين وليست خاصة بعصبية أو طائفة أو جنس أو لون أو مذهب، إنما هي للبركة شاملة للعالمين. وأن أولى الناس وأحق الناس بهذه المسجد، بهذا المسجد المبارك، هم المؤمنون الذين آمنوا بالله ربا، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وآمنوا بجميع الأنبياء. ولا يصح إيمان الفرد إذا لم يؤمن بجميع أنبياء الله تعالى ورسله. إذن فلعلنا يعني استوعبنا الآيات القرآنية التي تحدثت عن هذه البركة الموجودة في المسجد الأقصى وحول المسجد الأقصى، لأن هذه الأرض كما قلنا كلها أرض مباركة، وأن محور البركة هذه وزاويتها هو المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى هو المسجد المبارك وهو محور هذه البركة، وأن من بركة هذا المسجد أن من صلى فيه فالصلاة تعدل 500 صلاة. هذا لا يوجد في المساجد الأخرى إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مسجد الحرام صلاة واحدة بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف، وصلاة في المسجد في البيت مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. هذه بركة ولا مش بركة؟ هذه بركة عظيمة أن الإنسان يعني يصل إلى هذا الثواب العظيم وهذا الأجر الكبير، صلاة بخمسمائة. إذن فهي بركة عظيمة ولا شك للصلاة في هذا المسجد الذي نسأل الله تعالى أن يفك أسره، لأن المؤامرة قائمة على هذا المسجد لتهديمه ولبناء هيكل سليمان المزعوم في محله، باعتبار ما يظنه اليهود بأن هيكل سليمان هو كان في هذا المسجد، وأن المسلمين هو الذين حولوا هيكل سليمان إلى مسجد المسجد القديم، وأن الذي بنى هذا المسجد هو سيدنا إبراهيم الخليل. سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام هو الذي بنى المسجد الحرام كما هو تعلمون، وهو الذي بنى المسجد الأقصى، لأن المدة الزمانية التي بني فيها المسجد الحرام والمسجد الأقصى مدة زمنية متقاربة، لأن صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح سئل أي المسجدين بني أول؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال 40 سنة. إذن إبراهيم عليه السلام كما تعلمون أنه الذي بنى المسجد الحرام، هو ابنه إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى العالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فهو الذي بناه هناك وترك زوجه هاجر وابنه إسماعيل هناك، ثم عاد إلى فلسطين إلى الأرض المباركة حيث توجد زوجته سارة الزوجة الأخرى التي رزقه الله منها بولد اسمه إسحاق، اسمه إسحاق. قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم، ومن ذريتهم محسن هو ما جاء بعد ذلك من الأنبياء والمؤمنين، ومنهم موسى وهارون وعيسى ويحيى وزكريا وسليمان وداود، هؤلاء كلهم من سلالة إبراهيم، وكلهم جعل الله فيهم البركة، بركة الإيمان، كلهم مباركون. نعم، إذن هؤلاء المؤمنون، إبراهيم عليه السلام حينما ترك كانت زوجته سارة هناك وابنه إسحاق وفي فلسطين بالذات، وأن المسجد بني بعد 40 سنة من بناء المسجد الأول، هذا ما يدل على أن الذي بناه شكون؟ هو إبراهيم عليه السلام، ويقول بأن سليمان هو اللي بناه، يعني هكذا. هذا خير، بينما بين سليمان وإبراهيم أكثر من 1000 سنة. كيف يعقل أن يكون مع هذا الحديث أن يكون سليمان عليه السلام هو الذي بنى هذا المسجد؟ سيدنا سليمان عليه السلام قام بتجديده، نعم، لذلك يحمل إذا ورد أن سليمان هو الذي بنى المسجد يعني قام بتجديده، بتجديده وترميمه بعدما تعرض، لأن بين فترة أخرى كان يتعرض، يعني تعرض اليهود للنكبات في الحقيقة. باختصار يعني هاجم عليهم البابلي من بابل، يعني قتل الرجال وسبى النساء وقتل الأطفال، يعني فعل الأفاعيل ببني إسرائيل. وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في صدر هذه السورة، في صدر هذه السورة الحديث عن الإفساد الذي حصل من بني إسرائيل وإرسال الله عز وجل عليهم من يسومهم سوء العذاب، كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في حينه. إنما الآن موضوعنا كما قلنا هو التركيز على هذا الجانب، جانب المسجد الحرام وجانب المسجد الأقصى والربط بينهما، وأن محمد صلى الله عليه وسلم بإسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ذلك دليل على الربط بين هذه المسجدين، وأن هذان المسجدان مسجدان إسلاميان 100%، وأن محمد صلى الله عليه وسلم وأمته والمؤمنون من بعده هم الذين يتحملون مسؤولية هذه المساجد، فهي مساجد ثلاث: مسجد الحرام، والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى الذي لا تشد الرحال إلا إليها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. يجب الإنسان أن يسافر وأن يقطع الفيافي علاش؟ لحصول على هذه البركة، لأن بركة عظيمة. فالمسجد الحرام في 100,000، ومسجد صلى الله عليه وسلم ب1,000، ومسجد الأقصى ب500. لا يجد الإنسان هذا الثواب وهذا الأجر في أي مسجد وفي أي بقعة من الأرض. ولذلك من حق له أن يسافر وأن يتحمل أعباء السفر لأجل أن يصلي في هذه المساجد وليحصل على هذه البركة العظيمة من الله سبحانه وتعالى الذي جعلها. وهذا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الله تعالى هو الذي يخلق الخلق وليس أحد، والله تعالى هو الذي يختار من الخلق. ولذلك يتبع النصوص الكتاب والسنة يجد أن الله تعالى اختار من الأزمنة ومن الأمكنة ومن الأشخاص كل شيء تجد فيه فاضل ومفضول. اختار من الأمكنة، خلق الله الأرض وجعل أفضل موطن في الأرض، أفضل بقعة في الأرض هي المساجد. هنا في مدينة ألوان أفضل مكان هو هذا المسجد، أفضل مكان هو المسجد، أفضل البقاع كما قلت أفضل المساجد. إذا اختار المساجد من بين سائر الأراضي، ثم الله تعالى اختار من هذه البقاع المباركة، البقاع المفضلة هذه لأن الصلاة إذا كانت الصلاة في المسجد ب27 درجة، هذا لا توجد في البيت ولا في أي مكان آخر غير المسجد. طيب، إذا اختار الله تعالى من هذه، اختار من الأرض المساجد، واختار من المساجد ثلاثة، اختيار من اختيار، اختار من المساجد ثلاثة. فشنو هما الثلاثة؟ المسجد الحرام، المسجد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هؤلاء الثلاثة اختار بينهم أيضا أشرفهم وأفضلهم على الإطلاق هو المسجد الحرام، لأن الصلاة فيه 100,000. يليه المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه المسجد الأقصى. هكذا خلق الله الأزمنة كما تعلمون، وفضل بعضها على بعض. خلق الله الشهور 12 ديال الشهور، فاختار منها 4 أشهر الحرم، وجعل أشهر الحرم، وخلق 12 شهر واختار منها شهر واحد وهو شهر رمضان. أفضل الشهور هو شهر رمضان وفضل بلياليه. أيوة. ثم اختار أيضا، خلق أيام الأسبوع واختار واحد منها يوم الجمعة، فجعل أفضل يوم في الأسبوع هو يوم الجمعة، وجعل أفضل ليلة في السنة ليلة القدر، وأفضل يوم في السنة هو يوم عرفة أو يوم العيد على اختلاف بين العلماء. إذا خلق الله المكان الأمكنة وفضل بعضها على بعض، وخلق الأزمنة وفضل بعضها على، وخلق الناس المخلوقات وفضل بعضهم على بعض. خلق الله الناس واختار منهم الأنبياء، الله أعلم وحيث يجعل رسالته، اختار منهم الأنبياء، ثم اختار من الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فاختار من الأنبياء جميعا 5 يسمون أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. واختار من هؤلاء الخمسة اثنين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، واختار محمد على إبراهيم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، خلق السماوات السبع وجعل أفضلها السماء السابعة، أفضل السماوات هي السماء السماء السابعة، جعل أرفعها، خلق الجنان وجعل أفضلها جنة يش الفردوس، فإذا سألتم الله فسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقها سقف عرش الرحمن وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. إذن فتلاحظون على أن الله تعالى باركنا حوله، باركنا عليه، باركنا فيه، إذن معنى أن الذي جعل هذه البركة هو الله سبحانه وتعالى. فالبركة إذن بركة ربانية، والذي جعل في هذه الأزمنة وجعل في هذه الأمكنة وجعل في الأشخاص. فالأرض الشام ما بين النهرين نيل الفرات هي أرض مباركة بنص القرآن الكريم، وأن محور هذه البركة هو المسجد الأقصى، وأن المسلمين مسؤولون ومطالبون ومكلفون بالاهتمام بهذا المسجد، وأن لا يترك الفلسطينيين في الحقيقة وحدهم يعني يواجهون هذا السيل الجارف الخطير الذي يهدد. وإن شاء الله لا سوف لا كما قلنا بنص القرآن لا يمكن القضاء على هذه البركة، البركة موجودة ولا يمكن أن تنتهي، ولكنها ابتلاءات وأذى، كما يقول القرآن الكريم لن يضروكم إلا أذى، وهذا هو الأذى الذي يجب على المسلمين أن يتحملوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سوف نعود إن شاء الله إلى الحديث عن المعراج، لأن تكلمنا الآن غير الإسراء فقط، أما الرحلة السماوية سنعود للحديث عنها إن شاء الله لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.